إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهو الذي يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، لا شك أن حق الوالدين عظيم، عظيم بتعظيم الله له، حيث قرن طاعتهما بطاعته وثنى بالشكر لهما بعد الشكر له. وحسبكم أن عصيانهما من الكبائر التي تودي بصاحبها إلى النار والهلاك إن لم يتب من العقوق والقطيعة. معاشر الإخوة، كثيرا ما سمعنا عما وقع فيه بعض المسلمين عامة وبعض الشباب خاصة، الذين عقوا والديهم وقدموا طاعة الزوجات على الأمهات، وجعلوا حوائج الوالدين بعد الفراغ من حاجات الزوجات والأصدقاء. فترى الرجل له الولدان والثلاثة يقف على قارعة الطريق صباحا أو مساء ينتظر محتسبا يوصله أو يقربه على طريقه، وأولاده مع أصدقائهم أو على فرشهم، لم يرد الواحد منهم أن يقطع لذيذ نومه أو طويل غفلته لأجل والديه. وكثيرا ما نرى المرأة الكبيرة تلتمس من جيرانها ومن حولها مساعدة في الوصول إلى المستشفى أو منزل قريب أو بيت ذي رحم، وأولادها في المنزل يتشاكسون وكل يعتذر عن الذهاب لقضاء حاجة أمه. فيا للحسرة والأسف من شباب بذل فيه والداه الجهد الجهيد، ونهاية الأمر لا ينفعهم في أدنى حوائجهم. فاحذروا معاشر المسلمين، واحذروا معاشر الشباب عقوق الوالدين، فإن ذلك سبب للشقاء في الدنيا والخزي والعذاب في الآخرة. في الحديث الذي يرويه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. وروى الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه. فإياكم والعقوق، والزموا البر والصلة، واعلموا أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظوا على هذا الباب إن شئتم أو دعوا. جاء في الحديث عن ابن عباس: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين من الجنة، وإن كان واحد فواحدا، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه والده. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. واعلموا معاشر المؤمنين أن من الآباء والأمهات من يتعنتون على أولادهم في حق طاعتهم تعنتا شديدا، يصل في بعض الأحيان إلى أمر الولد يصل في بعض الأحيان إلى أمر الولد أن يطلق زوجته أو أن يفارق جلساءه الصالحين أو أصدقاءه الطيبين وأن لا يخالطهم أبدا. فهذا معاشر الآباء تشدد وتعسف في باب الطاعة والبر. فما المصلحة لأب أو أم كرها زوجة ابنهما لغير سبب وجيه فأمراه بطلاقهما؟ أيريدون أن يجنوا على زوجته المسكينة حتى إذا طلقت عاشت دهرها أيما لا زوج لها؟ وقد يجران البلاء والشقاء لولدهما في الحصول على زوجة جديدة قد توافقه وقد لا توافقه، وقد كان قرير العين بزوجته الأولى. وينبغي لمن وقع في مثل هذا أن يحتسب الجهد في إقناع والديه ببطاء زوجته عنده وعدم طلاقها، وتأكيد حق والديه على زوجته لمضاعفة البذل والخدمة والعناية. وأما تشدد بعض الآباء هداهم الله، وأما تشدد بعض الآباء على أبنائهم، وأما تشدد بعض الآباء على أبنائهم في مجالسة الصالحين والأخيار من الأصدقاء، فإنهم بهذا يفتحون مجالا لهم في أن يجالسوا الأشرار والسيئين والفاسقين. فالنفس لا بد لها من صاحب، إما أن يكون جليسا صالحا أو جليسا سيئا. وقد يتشدد الأب على ولده في هذا النوع من المجالسة خوفا عليه ولا شك، فالحل عند ذلك لا يكون بقطع الابن عن أصدقائه وجلسائه، أو أن يمنعه من الذهاب إلى مكتبة خيرية نافعة، بل الصواب هو متابعة الابن والتأكد من ذهابه مع أصدقائه الصالحين وسؤاله عما يدور بينهم في مجالسهم، سؤال تلطف واستفادة متبادلة لا سؤال تحقيق وامتحان. وعند ذلك يطمئن الأب إلى ذهاب ولده وإيابه. وبهذه المناسبة أكرر النصح والدعوة إلى الشباب عامة وإلى الأخيار من الشباب الصالحين خاصة أن يضاعفوا البذل والعطاء والبر بوالديهم، فإن الجميع لا شك مقصر في هذا الباب تقصير عظيم. واعلموا معاشر المؤمنين أن للأم النصيب الأوفى والقدح المعلى والدرجة العظمى في مقام البر وحسن الصلة. ففي الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولا عجب أن تنال الأم هذا النصيب من البر والصلة، فلها حق كبير، وكثير ما نقدمه يسير وقليل بالنسبة لما قدمته لنا. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. فكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك عما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير. فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. وذكر أن أبا الأسود الدؤلي تخاصم مع امرأته إلى القاضي على غلامها منه أيهما أحق بحضانته، فقالت المرأة: أنا أحق به، لأنني حملته 9 أشهر ثم وضعته ثم أرضعته إلى أن ترعرع بين حضني كما ترى. فقال أبو الأسود: أيها القاضي، حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أن تضعه، فإن كان لها بعض الحق فيه فلي الحق كله أو جله. فقال القاضي: أجيبي أيتها المرأة. فقالت: لئن حمله خفا فقد حملته ثقلا، ولئن وضعه شهوة فقد وضعته كرها. فنظر القاضي إلى أبي الأسود وقال له: ادفع إلى المرأة غلامها ودعني من سجعك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني بعد أن طلقني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه الإمام أحمد وأبو داود. يقول الإمام القرطبي: إن من الإحسان إلى الوالدين والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه مسلم. وروى البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهم إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ولا شك يا عباد الله أن بكاء الوالدين بما يجره الولد لهما لهو من العقوق، بل أعظم العقوق، كما جاء ذلك في الحديث. ومن الحديث الذي سبق: ينبغي لمن أبكى والديه أي أو أغضبهما أن يتوب إلى الله، وأن يسعى جاهدا لإرضائهما ورد الابتسامة إلى وجهيهما بفعل يرون منه ندما وأسفا على ما فرط في حقهما، بهدية وتلطف ولباقة في المعاملة، ودعاء لهما، وخضوع وخفض جناح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. كل ذلك تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه آت فقال: يا رسول الله، شاب يجود بنفسه. فقيل له: قل لا إله إلا الله، فلم يستطع أن يقولها. فقال صلى الله عليه وسلم: أكان يصلي؟ قال: نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فدخل على الشاب فقال له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا أستطيع. قال: لم؟ قالوا: كان يعق والدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحية أمه؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فجاءت، فقال لها رسول الله: أهذا ابنك؟ قالت: نعم. فقال لها: أرأيت أو أخبريني لو أججت نارا ضخمة، فقيل لك: إن شفعت له صلينا عليه، وإلا حرقناه بهذه النار، أكنت تشفعين له؟ قالت: يا رسول الله، إذن أشفع. قال: فأشهد الله وأشهديني أنك قد رضيت عنه. قالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الشاب كان يؤذي أمه ويؤثر زوجته عليها. فيا عباد الله، الله الله في حق الوالدين بالدعاء لهما وخفض الجناح. ومن كان والداه كبيرين فإنهما أعظم الفرصة للبر، فإنهما أعظم الفرصة للبر ولنوال أسباب الرحمة ومضاعفة الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات. في الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب وأتني بأبيك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله يقرئك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الأب وهو الشيخ جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما بال ابنك يشكوك؟ أتريد أخذ ماله؟ فقال: سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على عماته أو أخواته أو نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. فقال ذلك الرجل: والله يا رسول الله آمنا بك وصدقناك، وما زال الله يرينا فيك مزيد صدق ونبوة. إني قلت كلمات قلتها في نفسي لم تتحرك بها شفتاي. قلت: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبث لسقمك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بتلابيب ولده فقال: أتسمع؟ أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فهل بعد هذا يا عباد الله يستكثر الابن على والده عطاء أو يستكثر عملا أو خدمة؟ والله إن حق الوالدين عظيم، ولن يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. ولن يبلغ أحد حق والديه حتى فيما فعله أو كان يظن بفعله أنه قد نال شيئا من درجات البر بهما. رأى رجل ابن عمر، وكان ذلك الرجل يحمل أمه على ظهره يطوف بها عند البيت، فقال: يا ابن عمر، أتراني قد جازيتها حقها؟ فقال: لا، ولا بطلقة من طلقات مخاضها. إذن فيا عباد الله، حق الوالدين عظيم. أما آن لشباب قد آذوا آباءهم وقطعوا آباءهم لأموال ولعروض من الدنيا حقيقة ولمال ولمتاع من لعروض من الدنيا حقيرة ولأنواع من المال يسيرة، قطعوا آباءهم وهجروا بيوتهم وشبوا نار الفتنة والفراق بينهم وبين آبائهم. أما آن لهم أن يتوبوا؟ أما آن لهم أن يؤوبوا؟ أما يخشون الله حق خشيته؟ والله لو مات الوالد لندم الولد غاية الندم، ولن ينقطع ندمه إلى أن يموت. ولو مات الولد لتذكر أول ما يتذكر عند سكرات موته، هل يموت ووالداه قد رضيا عنه أم لا؟ إن ذلك لأمر خطير، إنه لأمر عظيم، ألا وهو العقوق يا عباد الله. فانتبهوا لعظم جزائه وخطر عقوبته. فاتقوا الله في الوالدين، وأحسنوا إكرامهما، وأحسنوا صحبتهما، وإن كانا قد توفيا فأكثروا من الدعاء لهما والصدقة عنهما. فإنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. إذن فاجتهدوا في ذلك يا عباد الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والسعادة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم فنور ضريحه، ووسع له قبره مد بصره، وافتح له أبوابا إلى الجنة، واجعلهم شفعاء لنا، واجعلنا شفعاء لهم، واجمعنا بهم في دار كرامتك يا رب العالمين يا واسع الرحمة والمغفرة. اللهم عليك اللهم عليك بالإيرانيين الفرس الشعوبيين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق فيهم أحدا. اللهم إن زرع باطلهم قد نما وترعرع، اللهم فهيئ لهم يدا من الحق حاصدة تحصد زروعهم وتميت ضروعهم وتحصد شرورهم وتنزل بهم عذابك. اللهم أنزل بهم سوط عذابك. اللهم لا ترفع يد نقمتك عليهم بما بقدرتك وجبروتك يا رب العالمين. اللهم من أراد ولاة أمرنا بفتنة، وشبابنا بضلال، ونساءنا بتبرج وسفور واختلاط في التعليم واختلاط في الوظائف، اللهم فأهلكه عيانا بيانا. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وأسوأ من ذلك يا جبار السماوات والأرض. اللهم إنا نصبح ونمسي منك في عافية وأمن وستر ورزق في الأموال والخيرات، وبركات في الأموال والذريات. اللهم من أراد التغيير علينا بتغيير ما نحن فيه، اللهم فغير عليه وحده. اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك، ولا تعم بذنبه وشؤم ذنبه عامة المسلمين، بمنك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم وفق إمام المسلمين، اللهم أصلح إمام المسلمين، اللهم انصر وأعز وارفع إمام المؤمنين المسلمين، اللهم انصره وإخوانه وأعوانه، وارزقه البطانة الصالحة، وسخر له ولنا ملائكة السماء برحمتك، وجنود الأراضين بقدرتك، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا ذللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وارحم تضرعنا. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد. اللهم إن بالمسلمين من الجهد والنصب والتعب واللأواء والمشقة ما لا يعلمه إلا أنت، فارفع ذلك عنا وعنهم بغيثك ورحمتك وواسع رزقك وكرمك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن صاحب نبيك على التحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وارض اللهم عن الإمام الأواب شهيد المحراب عمر بن الخطاب، وارض اللهم عن مجاهدي جيش العسرة بأنفس الأثمان عثمان بن عفان، وعن فتى الفتيان ليث بني غالب علي بن أبي طالب، وعن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، إن المساجد في دين الإسلام لها مكانة عظيمة ودور عظيم، بما فضلها الله سبحانه وتعالى وجعلها بيوت إقامة الشعائر والعبادة، وجعلها اجتماعا للمصلين، وجعلها مهابط نزول ملائكته، حيث تشهد العباد، حيث ملائكة النهار تشهد العباد مصلين وتفارقهم يصلون، وملائكة الليل تشهد العباد مصلين وتفارقهم يصلون. ولذا كان لهذه المساجد فضل ومكانة ودور عظيم في دين الإسلام وفي نفوس المسلمين أجمعين. ولقد جاءت السنة النبوية المطهرة بما يزيد دلالة على مكانة هذه المساجد، وبما يزيد دلالة على فضلها وعظيم لزومها ومكانة وحسن الأجر والثواب لمن أكثر الخطى إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه الإمام مسلم. ولا عجب في ذلك يا عباد الله، فهي بيوت الطاعة ومهابط الملائكة وأماكن اجتماع الموحدين. ولذا كان للعناية بها فضل عظيم، وكان للذين يعتنون بها مزيد مكانة حتى في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن امرأة عجوز سوداء كانت تقم المسجد ففقدها فسأل عنها قالوا توفيت، قال هلا أخبرتموني بها؟ ثم قال دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها، وما ذاك إلا لمكانتها من هذا الفعل الذي تفعله وهو اهتمامها بنظافة المسجد. واعلموا يا عباد الله أن تنظيف بيوت الله هو مهر الحور العين في الجنة. ولا شك معاشر المسلمين أن المساجد في بلادنا ولله الحمد حظيت وتحظى من المحسنين والجهات المسؤولة ما لا يحظى به غيرها في كثير من البلدان، وهذه من أعظم نعم الله على هذه المملكة، حيث يعتنى بإعداد الأئمة والمؤذنين والخدم، ويعتنى بنظافتها وإعداد مرافقها، كل ذلك لتحقيق الهدف الأول والأسمى، وهو تهيئة المساجد لعمارها المصلين فيها. وقبل أن نخوض في دور المسجد ورسالته، نود أن نذكر شيئا عن مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم وبنائه. فقد روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا، فنزل في علوها في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه وملأ من بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي حيثما أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد، قال فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، أي ساوموني على شرائه منكم. قالوا لا والله ما نطلب ثمنه يا رسول الله إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وأمر بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال وصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة، قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر اللهم الأنصار والمهاجرة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. فتأملوا وانظروا يا عباد الله، تأملوا عنايته صلى الله عليه وسلم بالمسجد، حيث جعله أول عمل بدأ به بعد هجرته من مكة إلى المدينة، وتأملوا مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في البناء معهم بيده الشريفة. فقد ورد في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لقيه رجل وهو ينقل اللبن بنفسه، فقال يا رسول الله ناولني لبنتك أحملها عنك، فقال اذهب فخذ غير هذا، فلست بأفقر مني إلى الله، يقوله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء رجل كان يحسن عجن الطين، وكان من حضرموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أحسن صنعته، وقال له إلزم أنت هذا الشغل فإني أراك تحسنه. فهذه دلالة عظيمة على فضل المساجد وأهميتها والمشاركة في بنائها بالنفس والمال، ولهذا كان لهذه الأعمال أعظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ففي البخاري والمسند والترمذي عن عثمان رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بنى الله له في الجنة مثله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة، أخرجه الترمذي. فهذا يا عباد الله طرف من الحديث عن أهمية هذه المساجد ومكانتها وفضيلة عمارتها وبنائها. ولما كانت المساجد بهذا القدر من الشرف والمكانة شرع للمسلمين نظافتها والعناية بها، وورد النهي عن إحداث الأذى والقذى والقذر فيها. يدل على ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه غضب حتى عرف في ذلك في وجهه يوم أن رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه فقام فحكه بيده صلى الله عليه وسلم. فتأملوا يا عباد الله قيام النبي صلى الله عليه وسلم لحك النخامة بيده الشريفة عن جدار المسجد، فهل بعد هذا يتورع أو يترفع أحد المسلمين عن إماطة القدر وإزالة الأذى من المسجد حينما يراه والرسول صلى الله عليه وسلم يزيل الأذى بنفسه ولم يأمر أحدا بإزالته؟ ويدخل في هذا يا عباد الله ما يفعله بعض المصلين حينما يستعمل السواك في فمه، فيتفتت شيء من السواك في فمه فيبصقها أو فيتفلها من طرف شفاهه وهو في الصلاة أو وهو في المسجد على فرش المسجد. هذا لا يليق ولا يجوز فعله في المسجد، وإن كنا نراه في كثير من المسلمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة، أخرجه الجماعة إلا الموطأ. ومما ينبغي العلم به من الأحكام المتعلقة بالمساجد أن النساء يجوز لهن دخول المساجد والصلاة فيها وحضور الندوات والمحاضرات فيها. في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وفي رواية: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إلا أنه ورد في بعض الروايات أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وعلى أي حال، ففي هذا دلالة على مشروعية تهيئة الأماكن المناسبة والمخصصة للنساء في المساجد لمصالح عديدة، أهمها حضور الخطب والمحاضرات والندوات والدروس الشرعية التي تعود عليهن بأكبر الأثر نفعا وفائدة. وتزداد الحاجة إلى تخصيص الأماكن للنساء في المساجد تزداد الحاجة في هذا الزمان لقوة الحملة الموجهة إلى النساء الداعية لهن إلى السفور وترك الحجاب والاختلاط في الأعمال والتعليم والانحلال. وليس هذا أمرا بدعا من المتأخرين، ليست مشروعية تهيئة الأماكن المناسبة للنساء ليس أمرا بدعا من المتأخرين، ولقد مر معنا من الأحاديث ما يشهد لمشروعيته، بل قد ورد ما يدل على تخصيص مداخل معينة للنساء لا يشاركهن الرجال فيه. ففي سنن أبي داود عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وعن نافع أيضا قال: كان عمر رضي الله عنه ينهى أن يدخل المسجد من باب النساء. أخرجه أبو داود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. معاشر المؤمنين، إن لبيوت الله أحكاما عديدة وآدابا ينبغي لكل مسلم أن يتفطن لها وأن يتفقه فيها وأن يدركها تمام الإدراك، حتى يكون من الذين يقيمون لبيوت الله قدرها وشرفها وحرمتها، لا أن يكون كمثل الذين لا يبالون في أي مكان دخلوا أو في أي بقعة حلوا. فإن بيوت الله لها من المكانة والحرمة ما ينبغي لكل مسلم أن يتفطن لآدابه وأحكامه. وإن من أحكام المساجد يا عباد الله النهي عن نشد الضالة في المسجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وهذا أيها الإخوة مثل هذا النهي عن البيع والشراء في المساجد. ففي الترمذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويدخل في هذا يا عباد الله ما يفعله كثير من الذين يرغبون أن يروجوا لشيء من السلع، سواء كانت أشرطة أو كتبا أو إعلانا عن نقليات الحجيج أو العمرة أو غير ذلك، فيضعونها في المساجد. فإن المساجد ليست للدعاية ولا للإعلان، ولا يجوز أن توضع فيها هذه الأوراق، لا يجوز وضعها على الإطلاق بنص هذا الحديث، إذ هي بيوت ذكر الله وبيوت العبادة، وليست بيوتا لنشر الإعلانات والدعاية فيها. ومن أحكام المساجد أيها الإخوة النهي عن رفع الصوت في المسجد فيما ليس بحق. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما. فقال: من أنتما ومن أين أنتما؟ قال: نحن من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. ومن الأحكام المتعلقة بالمساجد النهي الشديد لمن يأكلون الثوم والبصل ونحوها عن إيذاء الملائكة والمصلين بروائحها. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والكراز والثوم فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمن أكل شيئا من هذه الأمور فليتق الله ولا يؤذي إخوانه المسلمين، ولا يجعلن بعض المسلمين هذا حجة لترك الصلاة مع الجماعة بقوله: إني أكلت ثوما أو بصلا فلا أصلي مع الجماعة. هذه حجة شيطانية ووسوسة خبيثة من أجل ترك الصلاة مع الجماعة. بل الواجب على المسلم إذا أراد أن يأكل هذا أن يفعل ما ورد في بعض الآثار والأحاديث الأخرى بما والتي جاء فيها: وإذا كان ولا بد فليمتها طبخا، أي فإذا أكلها فليأكلها بعد طبخ يميت رائحتها، وإن أكلها لحاجة فلا بأس أن يعطر فمه أو يعطر بدنه بشيء يبعد هذه الرائحة التي تؤذي الملائكة والمصلين، لا أن يجعل هذا حجة في ترك الصلاة مع الجماعة. وإن مما هو أخبث من الثوم والكراز والبصل الدخان الذي ابتلي به كثير بعض المسلمين، من الله علينا وعليهم بالهداية والإنابة. فإنه أخبث رائحة وأشد نتنا وإيذاء للمصلين من هذه، إن له رائحة خبيثة وإيذاء، حتى إن بعضهم إذا صف جنبك لتهم بقطع صلاتك واستئناف الصلاة في موضع آخر مما يؤذيك من رائحته. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا لبيوت الله حرمتها وآدابها. ومن أحكام المساجد أيضا أنه لا يجوز أو مكث الحائض ولا الجنوب في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، أخرجه أبو داود. ويسن تطيب المساجد وتعطيرها بالطيب والبخور. وألموا يا عباد الله أن من أعظم نعم الله على أهل هذه البلاد في مساجدهم البعد عن وضع القبور والأضرحة في قبلة المساجد أو في ناحية من نواحيها. ذلك الأمر الذي ابتليت به كثير من بلدان العالم الإسلامي، بل فتنوا به فتنة عظيمة وتنافسوا فيه، حتى إنك لا تكاد تسافر إلى بعض البلدان خاصة تركيا وما شابهها وما تأثر بها إلا وترى في المساجد الكبيرة القديمة كثيرا من الأضرحة والقبور، إما أن تكون في قبلة المسجد أو في ناحية من نواحيه. وهذا لا يجوز يا عباد الله، إذ قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد لمن عظم القبور وجعلها معظمة في المساجد أو عظمها كالمساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. واعلموا يا معاشر المؤمنين أن العناية ببناء المساجد أمر عظيم. إننا نرى كثيرا من أهل الخير وأهل المال والثراء من إذا كبر في سنه أو أراد أن يوصي بوصيته أوصى ببيت كبير أو بقصر عامر أو بعمارة شاهقة فجعلها وقفا في أضحية له وأضحية أخرى له ولوالديه، وقد كان بإمكانه أن يستغل قيمة هذه العمارة أو قيمة هذا القصر فيبني بها مسجدا متكاملا، أو أن يشارك في بناء مسجد يتكلف نصف تكاليف وأعباء بنائه. إن هذا أمر مهم. إذا كانت الأضحية يناله بإذن الله ثوابها في يوم الأضحى فقط، فإن بناء المساجد فيه فضل عظيم إذا كان من مال حلال، يكون أجور وثواب من صلوا فيها ينالهم شيء من الأجر والثواب العظيم بفضل الله ومنه في كل يوم وفي كل لحظة. كل من صلى فيها فريضة، وكل من أدى فيها نافلة، وكل من اعتكف فيها، وكل من قرأ القرآن فيها، فإن له ثوابا عظيما. فاجتهدوا في ذلك يا عباد الله، وشاركوا وتنافسوا في بناء المساجد، وخصوا الأماكن التي هي بحاجة، خصوها بمزيد من العناية. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. واعلموا يا معاشر المؤمنين أن بعض أهل الخير وفقهم الله يسرفون أو يبالغون في بناء المساجد وزخرفتها إلى الحد الذي يجعلهم يبنون مسجدا بتكلفة تكفي لبناء 5 أو 10 من المساجد، فلو فطنوا لذلك وانتبهوا وتنبهوا لذلك لكانوا بذلك ينالون أجورا وثوابا وأعمالا مضاعفة من فعلهم هذا. أيها الإخوة، إن البعض يبني مسجدا يتكلف فيه أموالا طائلة، ولو بنى المسجد بناء متواضعا جميلا مهيئا لائقا. وخص بعض بلدان المسلمين في أفريقيا وشرق آسيا بما فضل من هذا المال لبناء عدد من المساجد هناك، إذ أن الأرض في بأثمان بخسة هناك، والأيدي العاملة بأثمان بخسة هناك، وأجور البناء كذلك، وهم في أمس الحاجة إلى ذلك. إذا كنتم تعلمون أن بلدان أفريقيا تشكو وتعاني من التنصير، وأن النصارى ليل نهار يبنون الكنائس فيها ويبنون دور التنصير ويبنون دور إغلال المسلمين وبعدهم عن دينهم، فما بالنا يا عباد الله يتعصب بعضنا ولا يبني المسجد إلا هنا. نعم، إذا رأيت مكانا بحاجة فذلك خير لك أن تخصه بالبناء، ويكون البناء متواضعا بقيمة مناسبة على وضع مناسب، لا أن تبذل المال كله فيه وتترك إخوانك في الباكستان وفي الهند وفي بورما وفي أفريقيا وفي كثير من الدول وفي كثير من الأماكن التي به بأمس الحاجة إلى بناء المساجد والمراكز الإسلامية. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه. واعلموا يا عباد الله أن من دور المسجد أن يكون مكان تجمع لشباب الحي وأن يكون مشعلا وقنديلا للهداية والتأثير على أبناء كل حي، إذ أن المسجد ولا غرابة في ذلك إذا كان يحظى بجماعة من المصلين اليقظين المثقفين المهتمين المعتنين بأبناء حيهم، فإن المسجد بإذن الله يكون له دور إشعاع ودور تأثير في التأثير على أبناء الحي والمجتمع. ولذلك سبل عظيمة أولها بناء مكتبة مناسبة في المسجد وتزويدها بعدد من الكتب وتأمين هذه المكتبة بما يلزم فيها من الأماكن والأماكن المناسبة للمذاكرة وإعداد الواجبات لكي يتعود أبناء الحي إلى ارتيادها ومعاودتها، يستذكرون فيها دروسهم ويعدون فيها واجباتهم ويقرؤون فيها الكتب التي تفيد وتفيدهم. والأمر الثاني من الأمور التي ينبغي أن تعنى بها المساجد وأن يعتني بها الذين هم مسؤولون عن المساجد أن يجعلوا في كل مسجد من المساجد حلقة لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه وتدريسه للكبار والصغار، فهذا من أهم الأمور. وكذلك أيضا تخصيص مكان مناسب للنساء بحيث إذا أقيمت ندوة أو محاضرة أو درس من الدروس العلمية النافعة لكي يحضره نساء أهل الحي، لا أن يبقى النساء دائما في البيوت لا يعرفن إلا القليل القليل من أحكام دينهن، فإن هذا مما يجعل للمساجد دورا عظيما. وأول وأهم وأعظم وأجل مهمة للمسجد اجتماع المصلين فيها وعمارة المصلين لها. وإن كنا في هذا الزمان نلاحظ وندرك أن المساجد تشكو إلى ربها قلة العمار الذين يحافظون على الصلاة مع الجماعة فيها، خاصة صلاة الفجر التي ترتفع فيها المآذن بالتكبير ودعوة الفلاح، ولكن الكثير عن فريضة الله غافلون، ولكن الكثير عن إجابة دعوة الفلاح في سبات عميق أبالت الشياطين على رؤوسهم أم عقدت العقد على نواصيهم، أما يتقون الله جل وعلا؟ الواحد منهم يستمتع بسمعه وبصره وجوارحه وكل نعيم وكل فضل وكل خير في ماله وأهله وولده، فإذا دعاه الذي خلقه من العدم وأنعم عليه بالمال وأسبغ عليه وافر النعم ودفع عنه سائر النقم، إذا دعاه ربه إلى إجابة داعي الفلاح تقلب في فراشه وتهاون وترك الصلاة. أما يخشى الله؟ أما يخشى الذي خلقه ورزقه هذه النعم أن يسلب عنه نعمة هذه الجوارح وعند ذلك يبقى معذورا إذا لم يصلي في الجماعة، إذا أصبح أشل لا يقوى على الحضور، أو أعمى لا يجد من يقوده، أو أصبح عاجزا لمرض لا يقوم به من فراشه، عند ذلك يجد لنفسه العذر أن لا يحضر إلى المسجد. فما بال القادرين؟ ما بال الأصحاء؟ ما بال الأقوياء يتخلفون عن حضور المساجد؟ وإننا لعلى تقصير عظيم في تفقد إخواننا الذين لا يحضرون الصلاة معنا في الجماعة. وإن من واجب المواجب جماعة المسجد ومن رسالة المسجد ودوره ومكانته أن يتفقد أهل الحي جيرانهم الذين لا يصلون، فإن كانوا يصلون في مساجد أخرى اطمأنوا إلى حالهم، وإن كانوا يتهاونون بالصلاة وعظوهم وزجروهم ووعظوهم بأنفسهم وقالوا لهم قولا بليغا حتى يصلوا في المسجد مع الجماعة أو ينفروا ويغادروا من الحي. ورحم الله زمانا قريبا كان الذي لا يصلي فيه يؤذى من أهل الحي حتى يخرج ويغادر الحي، لأن أهل الحي لا يريدون ولا يرغبون من يسكن معهم إلا أن يكون محافظا على الصلاة مع الجماعة، بعد أن يعظوه وبعد أن ينصحوه ويدعوه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم وإياكم، وأن يجعلنا من عمار المساجد الملازمين الذكر فيها والعبادة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد ولاة أمورنا بفتنة، وأراد علماءنا بمكيدة، وأراد شبابنا بضلال، وأراد نساءنا بتبرج وسفور، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من أراد بهذا الدين تحويلا وتبديلا، اللهم من أراد بهذه الشريعة تغييرا وتحريفا، اللهم من أراد بهذا المجتمع خوفا وزعزعة، اللهم أهلكه على رؤوس الأشهاد. اللهم افضحه ولا ترحمه يا رب العالمين، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق يا رب العالمين بقدرتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم عليك بالإيرانيين الرافضة الفرس، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تبقي فيهم أحدا. اللهم لا ترفع صوت عذابك عنهم وارفع يد رحمتك عنهم. اللهم اجعلهم أحزابا متضاربين وطوائف متناحرين، وأهلك الظالمين بالظالمين، ونجي اللهم أمة محمد بينهم سالمين. اللهم عجل زوالهم، اللهم قرب فناءهم، اللهم عجل زوالهم برحمتك بقدرتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اهدي إمام المسلمين، اللهم أصلح بطانته، اللهم اجمع شمله ووفقه وإخوانه وأعوانه. اللهم سخر لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرض بقدرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان ميتا فنور ضريحه وافتح له بابا إلى جنتك. اللهم نور ضريحة موتانا، اللهم افتح لهم أبوابا إلى الجنان. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ضيفهم رحمتك، اللهم قابلهم بعفوك، اللهم عاملهم بمنك برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. أرض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أرض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أسيرا إلا فككته، بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. لا إله إلا أنت الحليم العظيم، لا إله إلا أنت الحليم العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اسقنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد، اللهم اجعله سقيا رحمة من عندك وفضل ومن من عندك يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.